الحرب الباردة الجزء الثاني من سلسلة ما بعد الكارثة، إعداد محمد علي منصور، بصوت محمد الشموتي. شارك في أداء الأدوار هشام عبد الموجود، عمر عصام، عبد الرحمن زغلول، ريهام حمدي زيدان، سلمى صبري.
أطلت الشمس من زاوية بعيدة في السماء، خجلة مجردة من حرارتها، فانتشر نورها أبيض شاحبا مختلطا بندف الثلج التي بدأت تتساقط في أرجاء الموقع. احتسيت كوبين من القهوة ولا فائدة، ما زال الصداع يحتل النصف الأيمن من رأسي، البرد أيضا يغزو عظامي بقسوة. إذن سأتريض قليلا قبل بدء برنامجي اليومي. ما زال أمامي متسع من الوقت، 30 دقيقة كافية للتخلص من خمول النعاس، كافية جدا للدخول في ماكينة العمل الصباحية. ما إن بدأت في الركض حتى رأيت توني واقفا أمام باب خيمته، يضع كفيه تحت إبطيه تارة وينفخ في أطراف أصابعه تارة. مررت به أول مرة في صمت، كان شاردا، ظننته خائفا من ردة فعلي إذا بدأ في أسئلته السخيفة. في المرة الثانية استوقفني شروده فتوقفت أمامه سائلا: صباح الخير يا فتى، هل سرق عقلك وأنت نائم؟
صباح الخير بروفيسور، برودة الجو تذكرني بحديثنا عن الحرب الباردة، متى ستكمل لي ما جرى؟
عليك الاعتماد على نفسك، أنا لست مربيتك.
بحثت بالفعل، لكني أريد منك استزادة ومناقشة.
لدينا 24 دقيقة قبل أن يصحو الجميع، لنلقي الضوء على أهم الأحداث ثم نبدأ العمل. لن نرجع إلى تلك السيرة مرة ثانية، سأضع قدمك على أول الطريق وعليك أن تكمله وحدك. لقد كانت حربا وحشية لا تقل في شراستها عن الحربين السابقتين، فملايين الأرواح قد أزهقت عبثا بين مليون في كوريا ومليون في الصين وفيتنام، والآلاف من الأمريكان والروس على جبهات متفرقة في أنحاء العالم، وكل هذا من أجل مجرد شعارات براقة والاستحواذ على أكبر مساحة من الأراضي. وبخلاف الحروب الكبيرة السابقة، كان جنون التسلح بأسلحة الدمار الشامل شبحا لا يهدد بفناء دولة فحسب، بل يهدد بفناء العالم. ففي 30 أكتوبر من عام 1961 أسقط الاتحاد السوفيتي أكبر قنبلة نووية تبلغ شدتها التفجيرية 50 مليون طن، مسببة انفجارا في منطقة القطب الشمالي لم يشهد له العالم مثيلا، وذلك لإخافة الأمريكان، ولكنهم أرعبوا العالم أجمع. وفي لندن خرجت الحشود في الميادين تطالب بالحد من استعمال الأسلحة، بينما توسعت أمريكا في إنشاء الرادارات الضخمة في ألاسكا والجزر الواقعة في المحيط الهادي تحسبا لأي هجوم نووي قريب. وخرج وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا بخطة استثناء المدن وعرضها على الرئيس جون كينيدي، وكانت ترمي إلى إعطاء شرعية لاستخدام الأسلحة النووية في الهجوم على القواعد العسكرية عوضا عن استهداف المدن أو المدنيين، ولكنها أثبتت فشلها، فالانتصار في الحرب النووية يجب فيه تدمير المدن الكبرى واستهداف أكثر من نصف شعب الدولة المقابلة. وللحد من تفاقم خطر استعمال أسلحة الدمار الشامل، عقدت الدولتان اتفاقية حظر التجارب النووية في عام 63، ولكن لم تلتزم أي دولة بذلك، فاستكملت روسيا تجاربها تحت الأرض بينما نقلت أمريكا رؤوسها النووية إلى الغواصات في أعماق البحار، واشتركت الدولتان في بناء المخابئ مع تزايد ذعر الأهالي في كلتا الدولتين. حاولت القوتان عدم إرهاب العالم بسلاحهما الجديد وإبعاد تجاربهما عن الأنظار، ولكن لم تتوقع أي منهما ضربات القدر. ففي إسبانيا عام 66 تصادمت طائرتان أمريكيتان محملتان بقنابل هيدروجينية، فسقطت إحدى القنابل في البحر، ولكن بسبب حافظات الأسلحة في الطائرتين لم تنفجر. وعلى الفور انتقلت وحدات أمريكية مختصة للبحث عن الأسلحة ومنع تسربها الإشعاعي، ومنع الأهالي من التجول في المنطقة المشعة على سواحل الأطلنطي. وتعرضت المزروعات للتلف، وأنفقت أمريكا ما يقرب من 50 مليون دولار لتجريف الأراضي يومياً وحصر المنطقة للبحث. وبعد 80 يوماً وعن طريق الغواصات عثروا على القنبلة الهيدروجينية في أعماق المياه. وفي عام 67 تفاقم الوضع عندما قامت إسرائيل بالهجوم المباغت على كل من مصر وسوريا والأردن في حرب الأيام الستة، حيث سيطرت على شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان وأجزاء من الضفة الشرقية، بينما أعلنت أمريكا دعمها الكامل لإسرائيل، وتحرك الأسطول السادس للبحرية الأمريكية لحماية إسرائيل من العرب الذين استنجدوا بالطرف الشيوعي، فكان مسرح أحداث جديد بين الدولتين للهيمنة على الشرق الأوسط. وانتقل الأمر لمفاوضات في نيوجيرسي، بينما الوضع على الجبهة الشرقية ظل ينتظر الحسم. لم تتوقف روسيا عن تطوير أسلحتها، واخترعت رؤوساً مضادة للصواريخ البالستية، وكذلك فعلت الولايات المتحدة، وعمل الطرفان على تطوير الأسلحة الدفاعية، وصنعت صواريخ متعددة الرؤوس، وأجريت مفاوضات سميت سالت بهدف الحد من أسلحة الدفاع الباهظة التكاليف في هلسنكي بدءاً من عام 69 إلى عام 71، حتى جاء عام 72 حيث أعلن رئيس أمريكا ريتشارد نيكسون الاتفاق على الحد من الأسلحة الدفاعية، بينما استمر العمل سراً على الأسلحة الهجومية حتى وصلت ترسانة الدولتين إلى 2000 رأس نووي. انشغلت أمريكا وروسيا بإقحام أنفيهما في كل اضطرابات الدول الداخلية، بينما لم تسمح لأحد بالتدخل في شؤونهما الداخلية، وكانت أوضاع البلدين في الداخل متقاربة ومتباعدة في الوقت نفسه بشكل كبير. ففي الولايات المتحدة، الأرض التي نادت بحرية العالم لم يعرف شعبها الحرية، وكان الأمريكان ذوي الأصول الأفريقية وأصحاب البشرة السمراء يتعرضون للعنصرية الشديدة من الجنس الأبيض، وزج بهم في السجون واتهموا بالشيوعية، وسكنوا في مستعمرات بمفردهم، ومنع عنهم دخول مقاطعات بعينها، وارتفعت بينهم نسبة البطالة، ومنعوا من شغل المناصب الرفيعة والتصويت في الانتخابات الديمقراطية. وكان الرئيس جون كينيدي أول من حاول مساعدتهم، حيث دعم حركة الحقوق المدنية وأقنع العالم أن العنصرية قد انتهت في عام 63. وهنا ظهر المناضل الأمريكي مارتن لوثر كينغ مدافعا عن حقوق السود، وجاب كل الولايات الأمريكية ودعا لمنحهم حقوقهم باعتبارهم أبناء هذا الوطن كغيرهم، والتف حوله الملايين حتى أذعن الرئيس ليندن جونسون ووقع ميثاق الحقوق المدنية في 2 يونيو عام 64. ولكنه وافق ليفعل بالسود ما هو أسوأ من العنصرية داخل الوطن، فألقى بهم في مقدمة الجيوش المتأهبة لحرب فيتنام ليتسبب في مقتلهم سريعا. وبينما كان الشباب في الداخل يثورون ضد حرب فيتنام الفاشلة، وفي مقدمتهم الملاكم الأمريكي محمد علي كلي الذي رفض الذهاب إلى تلك الحرب دفاعا عن أبناء جنسه، ولأنها حرب وحشية ضد شعوب ضعيفة. انتقل الشباب الأسود إلى ثورة مسلحة ضد رجال الشرطة، ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين كانوا فيها الجانب الأشد بطشا من الشرطة الأمريكية. وعاد مارتن لوثر كينغ من جديد يناهض من أجل إقرار ميثاق الحقوق، وندد أمام العالم بما تفعله أمريكا كاشفا عن وجهها القبيح. وفي 4 أبريل عام 68 قتل كينغ برصاصة متعصب أبيض وشيع في جنازة عالمية. أمام كل هذا العبث أعلن ليندون جونسون عدم ترشحه للانتخابات مجددا، بينما أعلن روبرت كينيدي الشهير ببوبي كينيدي الشقيق الأصغر لجون كينيدي ترشحه وأعلن نفسه مدافعاً عن حقوق الإنسان في العالم، فلحق بأخيه الأكبر حيث اغتيل مثله. وفي ظل الفوضى المتصاعدة فاز المرشح الديمقراطي ريتشارد نيكسون برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الجانب الشرقي كان الاتحاد السوفيتي يعاني أيضاً، فعلى الرغم من أن نيكيتا خراتشوف كان أكثر ليناً من جوزيف ستالين الأسطوري، لم يذق الشعب الحياة السعيدة، فقد عانى من الجوع والإرهاق في العمل لتطبيق القيم الشيوعية. وكسابقه ضيق الخناق على الفنانين والمفكرين وصبغهم جميعاً بالصبغة الشيوعية بعيداً عن الثقافة الغربية. ووقتها هرب المفكرون والمبدعون إلى تشيكوسلوفاكيا التي كانت أقل قمعاً والتي كانت تحاول التملص من الحكم الشيوعي، واقتربت روسيا من مجاعة وشيكة بسبب نقص المحاصيل. وأمر خرتشوف بزراعة القمح في أجواء باردة غير ملائمة، ولأول مرة يتلقى الاتحاد دعماً بسيطاً من الغرب حتى لا يتضور الشعب جوعاً. وقتها أدركت القيادات مدى ضعف وتسيب خرتشوف، فعزله القادة وصعد للحكم ليونيد بريجنيف قائد جهاز الاستخبارات الروسي KGB الذي زار براغ، وكان ألكساندر دوبتشيك حاكم تشيكوسلوفاكيا يسعى للاستقلال، فخشي الروس من ذلك ووجه حلف وارسو له تهديدا، ولم يعطيه الحلف مهلة كافية، ففي صيف عام 68 هجم المظليون على براغ، وحاول دوبتشيك تهدئة الأوضاع ولكن القوات اعتقلته وأخمدت ثورته بالقوة، وعادت تشيكوسلوفاكيا لقمع الاتحاد السوفيتي وأثبت بريجنيف قوته.
وما دخل الصيني في تلك اللعبة؟
قليلا من الصبر يا سيد توني. اختلفت خريطة القوى بعد نهاية الحرب الثانية، فتلاشت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من مركز القوة، وحلت محلهم أمريكا والاتحاد السوفيتي، وظهرت الصين كحليف يسعى لمكان أكبر في العالم بعدما كان مستعمرة كبيرة لإمبراطورية اليابان. ففي عام 66 صعد ماو تسي تونغ للحكم بأفكاره الشيوعية بعدما انتصرت الشيوعية على حركة الوطنيين عام 49. وقتها زار ماو تسي تونغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني موسكو لمقابلة ستالين للحصول على المساعدة والمعونة لإدارة بلاده المنهكة من الحرب العالمية والداخلية. وفي زيارة طويلة استمرت شهرين طاف فيها أنحاء الإمبراطورية السوفيتية، وفي أكتوبر من عام 50 وقع الطرفان وثيقة ترابط، وقام ماو تسي بتطبيق الأفكار الشيوعية والاشتراكية، فأخذ الأراضي من كبار الملاك ووزعها على الفلاحين، وطمح ماو تسي إلى أن يصبح أكثر من تابع للشيوعية ويتحول إلى حليف مساعد، فساعد كوريا الشمالية في حربها التي كبدت الأمريكان الخسائر برغم سقوط نصف مليون قتيل منها. ونشطت الصناعة في أرجاء الصين بقواها العمالية الجبارة. وعندما تولى خرتشوف الحكم زار بكين لدعم جيشه، وطلب من ماو تسي صنع شبكة رادارات وميناء مشتركا على الأراضي الصينية، ولكن طلبه قوبل بالرفض حيث أصبح ماو تسي قوة لا يستهان بها. حلمت الصين بتصنيع أول قنبلة نووية خاصة بها بعدما رفض السوفييت إعطاءهم طريقة التصنيع، وظهر الخلاف بين القوتين الشيوعيتين، فسحبت روسيا مستشاريها من الصين. وعندما أدرك ماو تسي مدى قوته ازداد تعسفا ضد شعبه وحذى حذو ستالين، فأمر بمضاعفة عدد ساعات العمل مع تقليل حصص الطعام، ومات المزارعون من الجوع والبرد، ووصل عدد الموتى جراء السياسة التعسفية إلى 30 مليون شخص، منهم من مات في المعتقلات والسجون من المعارضين حتى المتعاطفين معهم. ورغم كل هذا تلفت بعض المحاصيل وانتقلوا للاهتمام بالصناعة. في الأول من أغسطس عام 64 بدأت الصين أولى تجاربها النووية بنجاح منقطع النظير، وصارت تناطح أمريكا رأسا برأس، فتدخلت في فيتنام عام 65 وأصبحت مستقطبة لكل أعداء الولايات المتحدة في آسيا وشعوب دول العالم الثالث. فازداد خوف أمريكا وروسيا على حد السواء، وفي عام 66 أطلق ماو تسي الثورة الثقافية الكبرى وجند ملايين الشبان ليصبحوا الحرس الأحمر، فأعلنوا ثورة على الهيمنة السوفيتية وحاصروا السفارة السوفيتية مع توتر الأوضاع بين البلدين. وأعلنت الصين وقتها انهيار علاقتها بالاتحاد السوفيتي، وأعدت مخابئ للاحتماء من القنابل النووية استعدادا لحرب وشيكة. وفي عام 69 زار رئيس الوزراء الروسي كوسيغن الصين لمنع الحرب المحتملة ولاستعادة العلاقات بين البلدين، بينما قرر ماو تسي تحسين علاقاته بأمريكا. وبعد زيارات سريعة وسرية انقلب الموقف وأصبحت الصين صديقة للولايات المتحدة. وفي فبراير من عام 72 كانت أول زيارة للرئيس الأمريكي نيكسون إلى بكين، وكانت صفعة قوية للسوفييت، وفرضت الصين نفسها على العالم.
وكأنه شيطان التقط خيط الحرب فاشتعلت في كل رقعة على خريطة العالم.
في يونيو من عام 72 أقدم الرئيس نيكسون على زيارة الاتحاد السوفيتي واضعا نصب عينيه الحد من استعمال الأسلحة النووية. وفي لقائه الأول مع ليونيد بيرجينيف اتفق على تخفيف الحصار والسماح بالزيارات في قطاعي برلين الشرقي والغربي، مع انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام بشكل نهائي، خاصة بعدما قصفت الولايات المتحدة مدينة هانوي وانسحبت انسحابا كاملا من فيتنام في 23 من يناير، تاركة وراءها تركة كبيرة من الدم والفساد ليستكمل الجنوب والشمال التناحر بينهما. في 6 أكتوبر عام 73 قامت القوات المصرية والسورية بالهجوم على الأراضي المحتلة في سيناء والجولان، وفي ساعات سقطت القوات الإسرائيلية فريسة، واستطاعت قوات العرب عبور خط بارليف وقناة السويس مع استمرار الزحف نحو كافة المواقع. وعلى الفور استنجد كل طرف بحليفه، فهرعت إسرائيل إلى أمريكا التي أرسلت دعما جويا وأسلحة لجولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل تحت إشراف هنري كيسنجر مساعد نيكسون، وانقلبت دفة الحرب لصالح إسرائيل، بينما استنجد السادات رئيس مصر بالاتحاد السوفيتي، ولجأ الطرفان إلى عقد اتفاقية سلام تحت رعاية أمريكية في كامب ديفيد. بعدها نال السادات ومناحم بيغن جائزة نوبل للسلام مناصفة، وأحكمت أمريكا سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط. امتد الأمر إلى سائر إفريقيا لبسط نفوذ أوسع كحرب المستعمرات قديما، فاتجهت الأنظار نحو أنغولا، تلك الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا التي تحررت من الغزو البرتغالي عام 75. ولم يكن الأمر يسير بشكل ديمقراطي، فتنازعت 3 جماعات مسلحة للوصول للحكم، منها الجماعة الشيوعية التي تسمى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، والتي استعانت بالاتحاد السوفيتي. كما استعانت الحركة الوطنية لتحرير أنغولا في الشمال وجماعة يونيتا في الجنوب بأمريكا، التي رفضت التدخل بجنودها هذه المرة وأرسلت المساعدات عبر زائير وجنوب أفريقيا. دخلت الجماعات الثلاث في صراع دموي، وسقط الشعب ضحية لهذا التناحر بلا حول ولا قوة. قدمت جماعة الحركة الشعبية استعراضات عسكرية في العاصمة لواندا، وتدخلت كوبا بقيادة فيدل كاسترو لمساعدتها ولفرض السيطرة على القارة الأفريقية، وأرسلت لها موسكو المساعدات والدبابات والصواريخ والأسلحة، بينما تدخلت جنوب أفريقيا لمساعدة جماعة الحركة الوطنية لدخول العاصمة لواندا، وتحت نيران الحرب الدائرة وقع الآلاف من القتلى. وفي 11 من نوفمبر عام 75 حازت أنغولا استقلالها تحت قيادة الحركة الشعبية الشيوعية، وكان انتصاراً كبيراً للاتحاد السوفيتي داخل أفريقيا بعد الهزيمة السياسية في الشرق الأوسط. في عام 74 تنحى نيكسون عن رئاسة الولايات المتحدة بعدما وجهت له اتهامات بعرقلة العدالة وإخفاء بعض الوثائق السرية المهمة التي تخص الحرب الباردة وجرائم في أمريكا اللاتينية. في دولة تشيلي أمر حاكمها سلفادور أليندي، أحد المعارضين الشرسين للتدخل الأمريكي صاحب التفكير الماركسي الصرف، بتحرير الدولة من الشركات الرأسمالية الأمريكية وبتمليك الأراضي للمزارعين، واتجه إلى الاشتراكية بدلاً عن الرأسمالية، وأمم النحاس أهم ثروات أرض تشيلي وأهم مواردها التي استغلتها الولايات المتحدة، وطلب سلفادور العون في مواجهة غضب أمريكا من هذه الإجراءات، فسارعت كوبا بدعمه. ولم ترى روسيا فائدة في مساندته لبعد الطريق ولقلة أهمية تشيلي لدى السوفييت، فاستطاعت أمريكا خنق اقتصادهم والتضييق عليهم لتقع البلاد في أزمة اقتصادية تسببت في مجاعة. وفي سانتياغو العاصمة نفذ الجيش انقلابا وقصف القصر الرئاسي وأعدم سلفادور أليندي ليتولى المارشال أوغاستو بينوشيه الحكم. وأول ما فعله جمع معارضيه والمفكرين في الملعب الرياضي الوطني وتمت تصفيتهم، وانتهى الحلم الشيوعي هناك، لكنه حلق إلى نيكاراغوا. في عام 77 تولى جيمي كارتر حكم الولايات المتحدة ووضع نيكاراغوا نصب عينيه، وكانت السلطة في يد أنستازيو سوموزا، وقد ثار الأهالي ضده، وبدأ النضال على يد الجماعة الساندينية الشيوعية المسلحة التي استطاعت في 20 من يوليو عام 79 تولي مقاليد الحكم، وقامت بإصلاحات وتوزيع للأراضي، وسارت على نهج السوفييت في المعاملة القاسية والعمل المكثف، فخرج بعض المطالبين بحقوق الإنسان ليظهر لهم الساندينيون وجههم الآخر، واستعملوا العنف في فض مظاهراتهم، وعلى شاكلتهم هاجم رجال العصابات المسلحة الأهالي في السلفادور، واحتمى الأهالي بالكنيسة الكاثوليكية هناك وأصبحت مقرا لثورتهم، ودعمهم رئيس أساقفة الكنيسة أوسكار روميرو، وهو ما جعل رجال العصابات يغتالونه عام 80. وبعد أيام عصيبة اكتشف مزارع في أرضه وجود 4 جثث عارية لسيدات، 3 منهن كن راهبات والرابعة كانت امرأة عاملة، ومن الفحص اتضح أنهن تعرضن للتعذيب والاغتصاب، وبعد الاعتداء عليهن قتلن ودفن مع سائقهن، ودخلت البلاد في حالة فوضى عامة. حاولت أمريكا دعم الجيش واليمين في السلفادور وإسقاط اليسار في نيكاراغوا، فأنشأت قاعدة عسكرية لها في هندوراس، درب فيها جهاز الاستخبارات الأمريكي مجموعة عسكرية أسماها كونترا لمحاربة الساندينيين وإسقاط الحكم في نيكاراغوا. وضعت أمريكا الألغام حول ميناء كورينتو، فابتعدت شركات الملاحة عن الميناء، وحرق مخزون البلاد من النفط، وبدأ الاقتصاد في الانهيار. بالإضافة إلى مهاجمة الكونترا للساندينيين، وهو ما جعل الساندينيين يطلبون دعم الروس الذين تباطؤوا في نجدتهم، وظلت البلاد في حروب متواصلة لأعوام كضحية جديدة من ضحايا الحرب. وبينما كانت نيكاراغوا تعاني من تلك الحرب، قامت انتخابات نزيهة وصلت بفضلها لكرسي الحكم رئيسة جديدة تدعى فيوليتا شامارو، وقد دعمت أمريكا حملتها الانتخابية، وحاول رونالد ريغان إنهاء الحرب الباردة التي أشعلت النار في أمريكا اللاتينية. لننتقل إلى الجزء المقابل من العالم.
أتوجد صراعات أخرى لم تحكي لي عنها؟
قام الأهالي في أفغانستان عام 78 بثورة بيضاء، فأطاحوا بحكم محمد داود، وتولى الرئاسة نور محمد تراقي الذي اتجهت ميوله للتحالف مع روسيا لقربها من حدود الولايات الإسلامية التابعة للشيوعيين مثل أذربيجان وأوزبكستان، التي كانت تجاورها إيران من الغرب وباكستان من الشرق. ورغم مساحتها المترامية الأطراف، فقد كانت دولة فقيرة تعتمد على الزراعة الجبلية. رحب الروس برغبات الأفغان، وقاموا بإرسال مستشارين وبعثات لنشر الفكر الشيوعي، فأقاموا مدارس وأمروا النساء بعدم ارتداء الحجاب، وألحقوهن بدورات تعليمية مختلطة، الأمر الذي رفضه قطاع كبير من الشعب الأفغاني واعتبره عداء للدين الإسلامي وللقيم التي نشأ عليها. كما انطلقت الشرارة عام 79 في إيران في تلك الأرض العائمة على بحور البترول، التي كانت من أكبر حلفاء أمريكا في المنطقة لموقعها الاستراتيجي القريب من أواسط آسيا والاتحاد السوفيتي. ولم يستطع شاه إيران كبح ثورات البلاد حتى أطاحت به الثورة الإسلامية على يد آية الله الخميني، وتبوأت الحركات الإسلامية مقاعد الحكم، وعندما باغتتهم عقوبات أمريكا قطعوا إمدادات البترول عنها، وهو ما جعل حركة النقل تتوقف بالساعات في الولايات المتحدة. وفي تصعيد مباشر حاصر الأهالي السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 8 رهائن من السفارة، وهنا لجأت أمريكا للحلول السلمية دون التصعيد المباشر. وبالعودة لأفغانستان، قامت مجموعة من الحركات بمهاجمة المدارس وحرقها، فطاردتهم قوات الحكومة وطالبوا بجيش سوفيتي لمواجهة المخربين الذين خرجوا للصحراء وأطلقوا على أنفسهم المجاهدين تحت قيادة قلب الدين حكمتيار، وتلقوا تدريبات على السلاح. وقد ساعدتهم أمريكا فأرسلت لهم الأسلحة، وعن طريق باكستان وصلت التعزيزات الأمريكية، وتعاونوا مع رئيس باكستان ضياء الحق. وفي العاصمة كابول اعتقل الرئيس تراقي، وتولى مكانه حفيظ الله أمين مساعده، وقد كان صاحب قبضة حديدية وأفكار هجومية متسرعة، فخشي الروس أن يكون تابعاً للCIA، فاغتاله عملاء الKGB في قصره الواقع على أطراف كابول، وتولى الحكم بابراك كارمال. دخلت القوات السوفيتية أفغانستان، ودارت الحرب في الصحراء وفوق الجبال. اختلفت تماماً عن كل حروب الروس السابقة، فلم تكن حرباً منظمة بل مناوشات متفرقة. ولاح النصر للأفغان المزودين بسلاح متقدم من أمريكا، الذين عرفوا أرضهم وتضاريسها أكثر من الروس. ولما كان الانسحاب كارثة للجيش الأحمر، انتقل لقصف جوي للمدن والقرى المسالمة، حيث سقط آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال. توغل الأفغان وهاجموا قوافل الإمدادات من مدرعات الذخيرة والشاحنات الحاملة للبترول، فأوقعوا بها خسائر جسيمة. ويوما بعد يوم أمدتهم أمريكا بأسلحة متطورة كقاذفة الصواريخ المتتبعة للطائرات ستينجر. وبينما كان الاتحاد السوفيتي ينزف في أفغانستان، تعرض لصدمة بالداخل بموت ليونيد برجنيف، وتولى خلفا له القائد يوري أندروبوف، وقد حاول في سياسته التعقل في الشأن الأفغاني والبحث عن حلول سلمية لحفظ ماء الوجه. فساعد محمد نجيب الله للوصول للحكم، وبعد أعوام من الكر والفر حاول الروس تصوير أفلام دعائية عن حربهم في أفغانستان على أنهم فاتحون ومحررون للبلاد من الجهل، ويقومون ببناء المستشفيات ودور العلم، ولكن الجنود العائدين من جحيم أفغانستان أفصحوا عن الحقيقة وسرعان ما عرفها الشعب. وعندما تولى غورباتشوف الحكم، قرر وضع حد للمسرحية الهزلية التي تحدث لجيشه مثلما حدثت للجيش الأمريكي في فيتنام. وفي عام 88 في جنيف عقدت اتفاقية سلام مع محمد نجيب الله لسحب الجيش الأحمر من أفغانستان، وبعد شهور قليلة سحب آخر جندي سوفيتي بعد أن سقط من السوفييت 15,000 قتيل، بينما تركوا أفغانستان خرابا بأكثر من 1,000,000 قتيل. كما أنهم خلفوا حالة من التناحر المستمر ومناخا ملائما للجماعات المتطرفة التي استعملت السلاح الأمريكي في اقتتال داخلي قبل أن توجهه القاعدة إلى أمريكا. اختلف غورباتشوف تماما عن سابقيه من زعماء الاتحاد السوفيتي مثل ستالين وخورتشوف وبرجنيف، فقد كان يحلق بأفكار التحرر وإيقاف القبضة الحديدية على الشعب. فأعلن غورباتشوف إيقاف سياسته القاسية على أوروبا الشرقية والسماح لبعض البلدان كهنغاريا أن يتحول الحزب الشيوعي من حزب حاكم إلى مساعد في الحكم، وذلك عبر انتخابات ديمقراطية. واحتفل الهنغاريون بهذا النصر عندما تولوا حكم بلادهم أخيراً مستحضرين ثورة 56، وأقاموا جنازة شعبية للذين قتلوا في تلك الثورة عندما أخمدتها قوات السوفييت، وأزالوا الساتر الحديدي بينهم وبين النمسا وأعلنوا استقلالهم الكامل. بعد استقلال هنغاريا تبعهم البولنديون في مطالبتهم بالاستقلال والحرية، فاندلعت ثورتهم عام 81 وخرجت حركة التضامن لتكون أول جماعة مناهضة للشيوعيين، ولكن الروس استطاعوا إخمادها حيث حاصرتها قوات الجيش البولندي وسحقتها، وسجن زعماؤها حتى خمدت ثورة البولنديين على الشيوعية. وفي أوائل عام 89 بدأت الحكومة محادثات مع حركة التضامن، وأقام البولنديون انتخابات مجلس الشيوخ، ففاز حزب التضامن المناهض للحزب الشيوعي ب99 مقعدا من أصل 100 مقعد. وخلال أسابيع تسلم أول رئيس وزراء مناهض للشيوعية منصبه، وحظيت بولندا باستقلال نسبي عن الإمبراطورية الشيوعية. تبعتهم رومانيا التي ثارت على حاكمها نيكولاي تشاوشيسكو المتعطش للدماء، وتحولت الثورة إلى معركة ثأر نزل فيها الأهالي بالسلاح في الشوارع وسقط 1000 قتيل، وهاجموا مبنى الحكومة في بوخارست عندما كانت تشاوشيسكو يلقي بيانا، وقطع الإرسال وأعلن الشعب انتصاره، بينما هربت تشاوشيسكو وزوجته على متن هليكوبتر، غير أن قوات الجيش الموالية للثورة أمسكت بهما وعقدت لهما محاكمة عسكرية حكمت عليهما بالإعدام، وأمام شاشات التلفاز نفذ الحكم. وفي ذلك الوقت أدرك غورباتشوف خطأه في ترك الأمور تنفلت بتلك السرعة، فأعاد قبضته الحديدية على دول البلقان كما فعل مع ليتوانيا وإستوانيا عندما طالبتا بالتحرر، وكانت لهما أهمية كبيرة لوقوعهما على حدود الاتحاد السوفيتي، كما أنهما من الدول القليلة الباقية ضمن الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية، فلم يكن التفريط فيهما مقبولا. وثار شعب ليتوانيا ليجد الدبابات السوفيتية في مواجهته، حيث قتل 14 شخصا وأصيب واعتقل مئات، ووقتها حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد تظاهر الشعب المقموع في روسيا منذ مئات السنين، وهو ما ضغط على الحكومة الروسية فسمحت لليتوانيا بالاستقلال، بينما تولى بوريس يلتسن رئاسة البرلمان، وكان كارها لغورباتشوف. في تلك الأثناء كان سقوط الاتحاد السوفيتي وشيكا. أما ألمانيا فكان الوضع فيها أشد حساسية، فجدار برلين قائم يقطع شريان الحياة بين البلد الواحد والشعب الواحد، وكان حاكم ألمانيا الشرقية إريك هونيكر طاغية جديدا حكم شعبه بقبضة الحديد والنار، وكان الألمان قد وصلوا لدرجة كبيرة من الحنق وضاقت بهم سبل الحياة، ورأوا انتصار هنغاريا وبولندا فتطلعوا إلى نصر مماثل. سمحت هنغاريا للاجئين من ألمانيا الشرقية بالدخول إلى أراضيها، ولكن حكومة هونيكر منعتهم من السفر فتوجهوا إلى براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا، وهناك تحرك الألمان الشرقيون نحو سفارة ألمانيا الغربية في براغ وحاصروها مطالبين باللجوء إليها لتشملهم رعاية ألمانيا الغربية. في براغ استمر التظاهر أمام سفارة ألمانيا الغربية، وطلب المتظاهرون فتح أبوابها، وعندما لم يستجب لطلبهم تسلقوا أسوار السفارة واعتصموا بداخلها وأصبحوا لاجئين لا تستطيع السفارة طردهم. وبعد أيام صدر قرار بالسماح لهم بالدخول لألمانيا الغربية التي استقبلت 7,000 مواطن شرقي. وبعدما نجحت أول حملة لجوء كرر بعض الشرقيين ما حدث وتوجهوا من جديد نحو السفارة. وحين أفلت زمام الأمور من الحكومة الشرقية توجه غورباتشوف إلى ألمانيا الشرقية في زيارة، وظن البعض أن زيارته ستنهي الأزمة، غير أن هذه الزيارة لم تسفر عن اتفاق مع هونيكر فتصاعدت الأحداث وثار الأهالي في أرجاء ألمانيا الشرقية، حيث نزل 70,000 مواطن للشوارع والميادين، ونزلت قوات الجيش والمدرعات التي تضامنت مع الشعب، بل انسحب بعضها لتصبح الحكومة الشيوعية في مهب الرياح. ومن أجل تقديم كبش فداء أقيل هونيكر. بعد أيام وفي سبتمبر عام 90 تولى إيغون كرينز الحكم، ولكنه قوبل باستياء الأهالي لاستمراره في السياسة التعسفية، وإن وضع بعض هوامش للحرية ولم يقبل الألمان بهذا الوضع بعدما أدركوا قوتهم الحقيقية. فخرج للشوارع ما يقارب 500,000 ألماني للتظاهر. أصدرت الحكومة بعدها قرارا صوريا بعبور الجدار، ولم يمنع شيء الملايين من التوجه لنقاط التفتيش على الجدار، ووقفت قوات الحرس عاجزة عن مواجهتهم، وحاولت التواصل مع القادة ولم يجبهم أحد. ومع زحف الأهالي وتضاعف أعدادهم لم تشأ القوات وقف زحفهم، وتنحت جانبا وتركت الشعب يمر. وبالهتاف وصيحات الفرح تقابل الشعب الواحد الذي مزقته الحرب، وتعانقوا بين الدموع والزهور. بعد ذلك هشم الألمان الغربيون بمطارقهم الجدار الذي كان رمزا للاستبداد، لتوحد ألمانيا وتصبح شعبا واحدا مرة أخرى، ويرفع علم ألمانيا على سائر البلاد في عام 1990. كانت الحرب عاملا مهما في التقدم التكنولوجي المذهل خلال عقود قليلة، وإن كان الهدف الأول لتلك التكنولوجيا خدمة القوتين العظميين، ففي أعوام قليلة انطلقت عشرات الرحلات إلى الفضاء بعد نيل أرمسترونغ أول مستكشف لسطح القمر، وأدرك البشر كم أن الكون شاسع، وأن كوكب الأرض كحبة رمل في صحراء، وأن هناك مجرات وكواكب تبعد عنها ملايين السنين الضوئية. وفكرت القوتان كيف يستخدم الفضاء لصالحهما، خاصة بعد التطور المذهل في عالم الحاسبات وظهور شبكة الإنترنت. وظهر مصطلح جديد هو حرب النجوم، مأخوذ من اسم سلسلة الأفلام الأمريكية ستار وورز التي تدور حول استخدام الأقمار الصناعية في رصد الأرض من الفضاء لتوجيه الصواريخ نحو الاتحاد السوفيتي والتحذير من الهجوم وشبكات التجسس وغيرها. ولكن عندما رفعت تلك الخطة للرئيس الأمريكي ريغان وجد أنها ستستهلك بلايين الدولارات دون فائدة كبرى، وسارع غورباتشوف وقتها بزيارة الولايات المتحدة ليضع حدا لتلك الحرب الجنونية، وخاصة أن أمريكا تملك المال، بينما كان الاتحاد السوفيتي قد أنهك ماديا ومعنويا جراء الحرب. كان غورباتشوف أكثر لباقة وتفهما من الحكام السابقين، وفي جنيف عام 85 اجتمع مع ريغان لوضع نهاية مرضية لكل الأطراف، ولكن ريغان حاول بسط النفوذ الأمريكي، الأمر الذي رفضه غورباتشوف، لينتهي اللقاء بالفشل كغيره، بل كاد الأمر يتطور للأسوأ، ولكن القدر كان له دوره في إنهاء تلك الحرب وإظهار مدى كارثيتها. في عام 86 وفي مدينة تشيرنوبل بأوكرانيا حدثت كارثة لم يكن للعدوين دخل بها، فقد تعرض المفاعل النووي للدمار بسبب زيادة الأحمال وعدم التبريد المناسب، ففجر كارثة هائلة وذعر الأهالي، فتحولت المدينة وكل المدن القريبة لمدن أشباح، وخاطر رجال العلم بحياتهم وهم يزيلون آثار الإشعاع حتى تفيق المدينة من الكارثة. وبعدما تصاعدت أنباء الفاجعة، تقابل الزعيمان مجدداً في 11 من أكتوبر من نفس العام لبحث سبل إنهاء تلك الحرب. وتكرر اللقاء عندما وصل غورباتشوف إلى الولايات المتحدة في 8 ديسمبر عام 1987، واتفق الجانبان على التخلص من الرؤوس النووية الهجومية والإبقاء على نصف ترسانة كل دولة، وتم ذلك بإشراف من كلا الدولتين على الأخرى. ففي أمريكا أشرف العلماء الروس على تفكيك تلك الأسلحة، وفي روسيا شاهد علماء أمريكا صواريخ الروس وهي تنفجر تحت الأرض. وكانت سعادة العالم كبيرة عندما زار ريغان قصر الكريملين في عام 1988 كصفحة جديدة بين البلدين. وعقب انتهاء فترة حكم ريغان، تولى جورج بوش الأب رئاسة أمريكا، وقد خاف العالم أن يوقف ما حاول ريغان فعله، ولكنه سلك نفس الطريق وحاول جاهدا إنهاء تلك الحرب والالتفات إلى بلاده. وبسبب الفوضى التي هددت أمن الاتحاد السوفيتي، خشي الجنرالات السوفيت من ضياع الاتحاد السوفيتي على يد غورباتشوف المتساهل، وضياع أوروبا من أيديهم. حتى في أرضهم روسيا أصبح الوضع غير آمن في نظرهم. حاول غورباتشوف إحكام قبضته على تلك الثورات، وخلال ذلك سافر إلى لندن في يوليو عام 1991، والتقى بالرئيس الأمريكي بوش داخل السفارة الأمريكية، ووافق على عقد اتفاق جديد آخر للحد من الأسلحة. في حينها كان الاقتصاد السوفيتي يعاني، فطلب غورباتشوف قروضا كبيرة من الولايات المتحدة، وقوبل طلبه بالرفض. في الوقت ذاته كانت هناك مؤامرة تحاك للتخلص من غورباتشوف، الذي كان قد أعد معاهدة اتحاد جديدة لم يرضى عنها مساعدوه المتطرفون. وفي 18 أغسطس ذهب وفد إلى غورباتشوف في القرم حيث كان يقضي إجازته، وطالبوه بإعلان حالة الطوارئ وتسليم مقاليد الحكم، فرفض. وضعوه تحت الإقامة الجبرية، وخرجت الدبابات للشوارع، وأعلن رسميا أن غورباتشوف مريض، وأن لجنة طوارئ تسلمت مقاليد الحكم في البلاد برئاسة نائبه غانادي يانايف. وثار الشعب ومعهم بوريس يلتسن المعارض لغورباتشوف، وعدوا ما يحدث مضادا لشرعية القانون والدستور. وللمرة الثانية رفض الجنود مهاجمة الشعب، وانسحب بعض القادة، ووضع الروس الورود في فوهات الدبابات، بينما استكمل البعض مهمتهم وسحق 3 شباب في ذلك اليوم. فضاعف هذا غضب الأهالي، واستسلم المنقلبون على السلطة، وعاد غورباتشوف على متن طائرة إلى موسكو، ولكنه لم يعد ليحكم. وفي اليوم التالي في 25 ديسمبر عام 1991، اتصل غورباتشوف ببوش ليخبره أن هذا آخر يوم له في الحكم، وأن كل شيء انتهى، وأعلن أمام الشعب استقالته من منصب الأمين العام للحزب الشيوعي، ليتسلم السلطة يلتسن الذي أعلن حل الاتحاد السوفيتي، ونكس العلم الشيوعي الأحمر إلى الأبد، ورفع مكانه علم روسيا الحالي ذو الألوان 3 في ليلة 25 ديسمبر عام 1991، واحتفل الروس أخيرا ببزوغ شمس روسيا من جديد. وبعدها بأيام قليلة خرج جورج بوش على شاشات التلفزيون وفي ليلة الكريسماس ليعلن للعالم أن الحرب انتهت أيامها، وأن السلام الحقيقي سيحل محله. انتهت الحرب الباردة بعد أكثر من 40 عاما. تفكك الاتحاد السوفيتي، وعادت لكل بلد حريتها واستقلالها. وفي مينسك اجتمعت روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا، وأنشأوا رابطة الدول المستقلة. هل أنت راض بعد أن قطعت أنفاسي بتلك الحكايات التي من المفترض أن تكون قد درستها في المدرسة؟ سأعود لخيمتي، أراك لاحقا.
بروفيسور انتظر ثواني، لم أنتهي من أسئلتي بعد. ذهب. مدرسة؟ عن أي مدرسة يتحدث؟ يبدو أنني كنت أغفو كثيرا في حصص التاريخ.